قال المؤلف رحمه الله الطهارة والصلاة فصل. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. الشرح أنه لا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس، فيفهم من ذلك أن الوتر غير واجبة. الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. الشرح: تجب معرفة أوقات هذه الصلوات الخمس وسائر ما تعلق بها من أحكامها الضرورية. فالظهر أول وقتها زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وانتهاء وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء. فإذا صار الظل الجديد بعد طرح ظل الاستواء مثل الشيء انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وأما وقت المغرب فيدخل بمغيب قرص الشمس كله، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب. وأما العشاء فوقتها من بعد وقت المغرب، أي بعد مغيب الشفق الأحمر كله إلى طلوع الفجر الصادق. والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي يبدو دقيقا ثم ينتشر ويتوسع، كتب في الهامش تحت، ويسبق الفجر الصادق بنحو نصف ساعة الفجر الكاذب، وهو بياض عمودي يظهر في جهة الأفق الشرقي. وهذا لا يدل على دخول الوقت، وإنما يدل على اقتراب دخول وقت الصبح. وأما الصبح فوقتها من بعد وقت العشاء، أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. شيخنا رضي الله عنه في كتابه المختصر عقد بابا لبيان أحكام الطهارة والصلاة، ابتداء ذكر أنه من الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلوات كما نعلم فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. قبل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العتمة كما ورد في الحديث عنه في حديث الإسراء الذي رواه البيهقي أنه قال صلى الله عليه وسلم: صليت لأصحابي صلاة العتمة، حين كان في بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب مع ابن عمه جعفر وعمه حمزة. في تلك الليلة فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس، وأول ما فرضت 50 صلاة، لكن بعد أن لقي موسى عليه السلام وقال له بأنه فرض على أمته أقل من ذلك وما كانوا يطيقون، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف، فخففت هذه الصلوات إلى أن بلغت 5 صلوات في اليوم والليلة، فلا يجب ما سوى هذه الصلوات الخمس على العبد المكلف. الصلوات الواجبة 5 صلوات كتبهن الله على العباد. ما هي هذه الصلوات الخمس؟ كما جاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. لما بدأ المؤلف بصلاة الظهر كما جاء في الحديث، في الحديث الذي رواه مسلم، حديث جبريل، وهو أنه في غد ليلة المعراج جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول وقت الظهر، فصلى به الظهر في أول وقتها، ثم صلى به العصر في أول وقتها، ثم صلى به المغرب في أول وقتها، ثم صلى به العشاء في أول وقتها، وكذلك فعل بالنسبة لصلاة الصبح. ففي اليوم الأول صلى به هذه الصلاة الخمس في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني جاءه في آخر وقت الظهر، بحيث لما فرغا من الصلاة خرج الظهر ودخل العصر. أما بالنسبة لصلاة العصر جاءه حين صار ظل شيء مثليه زيادة على ظل الاستواء، وذلك لإعلامه بأن وقت الفضيلة، بأن الأفضل لأداء العصر هو من أول وقتها إلى أن يصير ظل شيء مثليه زيادة على ظل الاستواء، وهو قريب من 20 دقيقة من أول الوقت. أما بالنسبة لصلاة المغرب فقد جاء في اليوم الثاني كما في اليوم الأول في أول الوقت، وذلك لإعلامه أن وقت المغرب ضيق. أما بالنسبة لصلاة العشاء جاءه عند انتهاء الثلث الأول من الليل، وذلك لأن وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء من أول الوقت إلى أن ينتهي الثلث الأول من الليل. أما بالنسبة لصلاة الصبح فقد جاء في اليوم الثاني حين صار يميز الشخص الناس عن بعد حوالي 50 متر تقريبا عند وقت الإسفار. أول وقت الصبح لا يستطيع الإنسان أن يميز الأشخاص فلان غير فلان عند أول وقت الفجر عن بعد حوالي 50 متر تقريبا، لكن عند وقت الإسفار بعد مضي وقت قريب 20 دقيقة كذلك يستطيع أن يميز الأشخاص عن بعد حوالي 50 مترا. جاءه وصلى به الصبح في هذا الوقت، ثم ورد في الحديث والوقت ما بين هذين. فجبريل عليه السلام صلى بالرسول في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، في اليوم الأول أعلمه بأول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني أعلمه بوقت الفضيلة. ما سوى هذه الصلوات الخمس لا يجب على العبد المكلف، بدليل ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فدل ذلك على أنه لا يجب علينا سوى هذه الصلوات الخمس، فدل ذلك على أن الوتر غير واجبة. هذه الصلوات لها أوقات، وكل جاء به كما قلنا جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في اليوم الأول أول كل وقت صلاة، فجاء في أول وقت الظهر. متى يدخل الظهر؟ عندما تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. أول ما تطلع الشمس، تطلع الشمس من جهة المشرق، ثم تستمر الشمس في الصعود إلى أن تصير في وقت في وسط السماء، كيف نعرف أنها في وسط السماء؟ نعرف ذلك عندما يتوقف الظل عن القصر. لما تكون الشمس جهة المشرق ظلها يكون جهة المغرب. هذا الظل يكون طويلا، كلما طلعت الشمس كلما قصر الظل، يصل إلى وقت يتوقف عن القصر. لما توقف عن القصر إن تكون الشمس في وسط السماء. لما يبدأ بالزيادة هذا علامة على أن الشمس قد مالت أو وسط السماء، بذلك يكون داخل وقت الظهر. إلى أن ينتهي وقت الظهر له أن يصلي هذه الصلاة في وقتها وما عليه ذنب، ولو أخر إلى آخر الوقت ما عليه أي ذنب ولا ضرر ولا كراهة لمن صلى الظهر في آخر الوقت بحيث فرغ منها قبل خروج وقت الظهر. أما وقت العصر فهو كما تعلمنا يدخل إذا صار ظل الشيء مثله زيادة على ظل الاستواء. قلنا لما تكون الشمس في وسط السماء يكون لها ظل، هذا الظل ماذا يقال له؟ يقال له ظل الاستواء، الظل الذي توقف عن القصر. لما يصير ظل الشيء زيادة على ظل الاستواء هذا علامة على أن الظهر قد خرج ودخل وقت العصر. لما يصير ظل الشخص مثله زيادة على ظل الاستواء، لما كانت الشمس في وسط السماء هذا معناه أن الظهر قد خرج ودخل وقت العصر. يبقى إلى مغيب قرص الشمس كاملا، لابد من مغيب قرص الشمس كاملا حتى نقول بأن وقت المغرب قد دخل. فمتى ما غاب قرص الشمس كاملا خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. وقت المغرب يبقى إلى مغيب الشفق الأحمر، بمغيب قرص الشمس يطلع شفق أحمر، هذا الشفق الأحمر الذي يطلع جهة غروب الشمس بمغيبه يكون خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال شيخنا في معظم بلاد الدنيا وقت المغرب لا يزيد عن ساعة وثلث، في معظم بلاد الدنيا وقت المغرب لا يزيد عن ساعة وثلث. ففي بعض البلاد هناك علامات أخرى، بعض البلاد علامات أخرى لدخول وقت العشاء يظهر فيها، وهو أنه بتكاثر النجوم الصغيرة في بعض البلاد يظهر لهم النجوم، ليس كأوروبا وبعض البلاد يكثر فيها الضباب والغيوم ونحو ذلك. فقال العلماء تكاثر النجوم الصغيرة علامة على خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. قال الشيخ بدو الظلمة على رؤوس الجبال علامة على مغيب قرص الشمس. الشمس لما تغيب جهة البحر ناحية البحر في لبنان تبدو الظلمة على رؤوس الجبال، رؤوس جبال لبنان. قال الشيخ هذه علامة على دخول وقت المغرب، لا بد من معرفة هذه الأوقات لأداء الصلوات، كذلك لا بد من معرفة دخول وقت الصبح. كيف يدخل الصبح؟ يدخل الصبح بطلوع الفجر الصادق. هذا الفجر سمي بذلك لأنه سبقه فجر كاذب يوهم الناس أنه الفجر الذي يوجب الصلاة، كما قال شيخنا إنما يدل على اقتراب دخول وقت الصبح. هذا الفجر الكاذب على ماذا يدل؟ يدل على اقتراب دخول وقت الصبح، ولا يدخل الصبح بطلوع الفجر الكاذب. متى يدخل؟ بطلوع الفجر الصادق. علامته أنه بياض معترض في الأفق الشرقي يبدو دقيقا ثم ينتشر ويتوسع. أما الفجر الكاذب هو بياض عمودي يسبق الفجر الصادق بنحو 20 دقيقة تقريبا، يوهم الناس أنه الفجر الذي يوجب الصلاة، وأنما هو يدل على اقتراب دخول وقت الصبح. يبقى وقت الصبح إلى طلوع الشمس، بطلوع الشمس يخرج وقت الصبح. لما ذكرت هذه الأوقات؟ لأنه لا بد من معرفتها لصحة الصلاة لما يأتي بها الشخص في كل يوم من أيامه، لا بد من معرفة هذه الأوقات لأنه من شرائط صحة الصلاة أداء هذه الصلاة الخمس في وقتها. فمن لم يأتي بها في وقتها ما صح صلاته، إلا من كان معذورا فأتى بها ضمن الشروط والأعذار. قال رحمه الله فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر أي غير الحائض والنفساء. هذه شروط الوجوب أي وجوب الصلوات الخمس. الصلاة كما نعلم لها شرائط صحة ولها شرائط قبول كما أن لها شرائط وجوب. شرائط الوجوب أربعة، ما هي؟ كما قال الإسلام خرج بذلك الكافر، والبلوغ خرج بذلك من كان دون البلوغ، كذلك العاقل خرج بذلك المجنون، وبقوله طاهر من الحيض والنفاس خرج بذلك الحائض والنفساء. قال رحمه الله أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض، فيجب أداء كل من الخمس في وقتها، ولا يجوز تقديمها على وقتها أي فعلها قبل دخول وقتها، ولا تأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأن الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمراد بالسهو عن الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فتوعد الله من يخرج عن وقتها بالويل وهو الهلاك الشديد. ماذا قال؟ معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض، لا يجوز لنا أن نأتي بها قبل دخول وقتها، كما لا يجوز لنا أن نؤخرها عن وقتها بلا عذر. لا يجوز لنا أن نأتي بها قبل دخول وقتها، نتكلم عن من لم يكن من أهل الأعذار، وكذلك لا يجوز لنا أن نؤخرها عن وقتها بغير عذر، فيجب أداء كل من الخمس في وقتها. دليل أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر ما جاء في الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما المراد بالسهو؟ كما قال تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كثير من الناس لا سيما التجار ماذا يفعلون؟ يؤخرون الصلوات إلى آخر الليل أو إلى بعد غروب الشمس بسبب أن الشيطان أوقعه في مصيرة له. ما هي مصيرته؟ لأجل المال ماذا يقولون؟ نصليها في الليل، ضحك عليهم الشيطان فأخروا الصلوات من غير عذر، حرام عليهم، وقعوا في ذنب كبير. والمراد بالويل هنا كما تعلمنا الهلاك الشديد، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. الشرح: يفهم من هذا أن من قدم الصلاة على وقتها لا تصح صلاته، ومن أخرها عنه عصى الله بتأخيره. وأشد المعصيتين معصية التقديم على الوقت، لأنه لا تبرأ ذمته ولا تقع صلاته أداء ولا قضاء. وقول المؤلف لغير عذر أخرج ما إذا كان التأخير لعذر فإنه لا إثم في ذلك، والعذر في ذلك ما يبيح الجمع من سفر أو مرض ونحو ذلك بشروطه. لكن أشد المعصيتين ماذا قالوا؟ معصية التقديم على الوقت، لأن هذا الذي قدمها على وقتها صلى الظهر قبل دخول وقتها أو صلى العصر قبل دخول وقتها، ما وقع الصلاة لا أداء ولا قضاء بخلاف الذي أخرها إلى الليل فإن الصلاة وقعت قضاء. لذلك قالوا أشد المعصيتين معصية التقديم على الوقت لأن ذمته لم تبرأ بعد، لم تقع صلاة لا أداء ولا قضاء. ثم قال لغير عذر، أخرج ما إذا كان تأخير لعذر. من الأعذار التي تبيح التقديم كما تبيح التأخير عذر المرض، لا يراد به أي مرض يصيب الإنسان، لا مجرد صداع رأس، لا مجرد ألم في المعدة، هذا لا يبيح الجمع. ما كان من نحو من أصابته حمى شديدة كالمصاب بالتيفويد مثلا، مثل هذا يشك عليه بسبب شدة الحرارة، أنه غالبا ما يخشى عليه هذا لا تمكن أدائها كما هو بحسب العادة، فهذا له أن يقدمها كما له أن يؤخرها بحسب الأرفق بحاله. قال رحمه الله: فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها، أي من وقت الصلاة، ما يسعها، أي ما يسع الصلاة وطهرها لنحو سرس، لزمه قضاؤها. الشرح: أن الذي طرأ عليه المانع بعد دخول الوقت كان حاضت المرأة في أثناء وقت الظهر، أو أصيب شخص بالجنون أو الإغماء، اختلف العلماء هل الإغماء مسقط للقضاء أم لا، بعدما مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة مع طهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت كسلس البول يلزمه أن يقضيها بعد زوال المانع، أي بعد ذهاب الحيض بالنسبة للحائض، وبعد زوال غيبوبة العقل بالنسبة للمجنون والمغمى عليه. ماذا يقول الذي طرأ عليه المانع؟ امرأة مثلا بعد أن دخل وقت الظهر جاء دم الحيض، دم الحيض مانع من موانع الصلاة، المرأة لا تصلي مع نزول دم الحيض. متى جاءها الدم؟ بعد أن مضى من وقت الصلاة ما يسع الصلاة، الساعة 12 مثلا يدخل الوقت، جاءها الدم الساعة 12:30 وكانت لم تصلي. بعد انقطاع دم الحيض هذه تقضي تلك الصلاة، لأنه مضى من أول وقت الصلاة ما يسعها، وهي ما كانت صلتها قبل نزول دم الحيض. أما لو كان الوقت لا يسع، مضى وقت الصلاة دقيقة، والصلاة 4 ركعات تحتاج أكثر من دقيقة، الوقت لا يسع، فهذه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة. في بعض الأحيان قد يكون الشخص مبتلى كالذي أصيب بسلس البول، البول ينز شيء قليل يحصل نزيز يخرج منه، مثل هذا لا يمكن تقديم طهري على الوقت، لا يستطيع أن يتوضأ قبل دخول الوقت بسبب هذه الحالة هو عليها، بما أنه لا يستطيع أن يقدم طهره على الوقت. قالوا في هذا الذي أصابه مانع ثم بعد انقطاع المانع ماذا يفعل؟ قالوا ننظر قبل أن يأتيه المانع هل الوقت الذي مضى من وقت الصلاة من أول وقتها إلى أن جاء المانع يكفي للوضوء والاستنجاء وإزالة النجاسة لا يعفى عنها والصلاة أم لا؟ إن كان يسع هذه الأمور وكان ما صلى بعد زوال المانع يلزم القضاء، إن كان لا يكفي لا يلزم القضاء. هذا كله في من لم يصلي، أما من صلى أول وقت انتهى كلامنا عن من لم يصلي وطرأ له المانع. قال رحمه الله: أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها، فيجب العصر مع الظهر. إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. الآن نتكلم عن من زال عنه المانع. قال: أو زال المانع الذي هو الحيض أو الجنون أو الإغماء. زال الحيض عن المرأة مثلا وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، طيب زال عنها المانع قبل خروج العصر بقدر تكبيرة، بحيث لو قالت الله أكبر لخرج العصر ودخل المغرب، ماذا قال؟ لزمته. أي صلاة؟ العصر. وكذا ما قبلها إن جمعت معها، أي إن كانت تجمع معها، أي في السفر ونحوه. في العادة تجمع صلاة الظهر مع العصر، معناه لزم هذه المرأة صلاة العصر وصلاة الظهر من باب الجمع. قال: فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. الشرح: لو بلغ الصبي قبل خروج وقت العصر بما يسع قدر تكبيرة الإحرام، ثم امتدت السلامة من المانع قدر ما يسع تلك الصلاة أي العصر ويسع الظهر والمغرب، لزمته كلها. وإذا امتدت قدرا يسع العصر والمغرب فقط يقتصر على العصر والمغرب. وأما لو امتدت السلامة ما يسع قدر المغرب ولا يسع صلاة العصر لزمته صلاة المغرب ولا تلزمه صلاة العصر. أما لو بلغ ثم جن قبل ما يسع ذلك فلا يجب القضاء. ماذا يقول؟ لو أن صبيا بلغ، متى بلغ هذا الصبي؟ قبل خروج العصر بما يسع قدر تكبيرة الإحرام، بمعنى أن لو قال الله أكبر خرج العصر ودخل المغرب، وكان هذا الصبي لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، صبي دون البلوغ لم يصلي الظهر ولا العصر، بلغ قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة، قال قبل خروج العصر بما يسع قدر تكبيرة الإحرام، ثم امتدت السلامة من المانع قدر ما يسع تلك الصلاة أي العصر ويسع الظهر والمغرب، معناه الوقت الذي كان فيه سالما من الجنون ونحو ذلك قدر يسع أداء هذه الصلوات الثلاث: المغرب صاحبة الوقت، والعصر التي بلغ فيها قبل خروج الوقت، والظهر التي تجمع بحسب العادة مع العصر. الوقت يسع هذه الثلاث: المغرب والعصر والظهر. المغرب 3 ركعات، والعصر 4 ركعات، والظهر 4 ركعات. معناه قبل أن يطرأ عليه جنون امتدت السلام من المانع قدر يسع 11 ركعة، لزمته هذه الصلوات كما قال. وإذا امتدت قدر يسع العصر والمغرب فقط، قبل أن يطرأ عليه الجنون، بعد أن بلغ في وقت العصر، قبل خروج العصر بقدر التكبيرة، حصل له هذا الصبي بعد أن بلغ، امتدت السلام من المانع، قبل أن يطرأ له الجنون ونحو ذلك، قدرا يسع 7 ركعات، 3 ركعات المغرب و4 ركعات العصر، ولا يسع غير ذلك، يصلي العصر والمغرب. أما لو امتدت السلامة ما يسع قدر المغرب فقط ولا يسع صلاة العصر، ماذا قال؟ لازمته صلاة المغرب فقط، صاحبة الوقت، يعني الوقت يسع ل6 ركعات، لا يسع ل7 ركعات، ولا يسع ل11 ركعة، ماذا يصلي؟ يصلي صلاة المغرب. أما لو بلغ ثم جن قبل ما يسع ذلك، بعد دقيقة جن مثلا، لا يسع، فلا يجب القضاء. قال رحمه الله: فصل. يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين كصوم أطاقاه. قال: يجب على ولي الصبي والصبية، أي الأبي والأم، الجد والجدة داخلان تحت قولنا الأبي والأم، فإذا اجتمع الأب والأم والجد والجدة فقام واحد منهم بذلك كفى، فإن لم يقم به وجب على الآخر، وإن ترك الكل أثموا كلهم. ماذا قال؟ يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة. بماذا يأمر؟ بالصلاة. لمن الأمر؟ للمميز. الوجوب بعد 7 سنين، إذا بلغ 7 سنين يأمره من باب الوجوب، لكن يجوز أمره قبل 7. هنا ماذا قال في المتن؟ يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين، يعني متى ما بلغ 7 سنين وجب على الولي أن يأمره، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. في الهامش كتب: هذا الولي يجب عليه. من يدخل في الولي؟ كما قلنا الأب والأم والجد والجدة، من جهة الأب ومن جهة الأم في أمر الجد والجدة، جده من جهة أبيه وجده من جهة أمه، جدته من جهة أبيه وجدته من جهة أمه. إذا قام بذلك واحد انتهى. أما إذا تركوا كلهم أثموا كلهم، ولو أوكلوا شخصا انتهى، لو لم يقم الأب بنفسه لكن جعل له شخصا انتهى ذلك. من هو المميز؟ هو الذي بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، ليس أي سؤال. ابن 3 سنوات يقال له: ما اسمك؟ يجيب. يسأل عن أبيه أين هو؟ يشير. يسأل عن أمي أين هي؟ يشير. ليس هذا المراد، إنما المراد كما حصل من شيخنا لما سأل بعض الأولاد، سأله: السنة كم شهرا؟ ثم لما أجاب قال له: الأسبوع كم يوم؟ ثم لما أجاب قال له: رمضان كم مرة في السنة؟ ونحو ذلك. مثل هذا يعرف به إن كان مميزا أم لا، أو إذا استقل بالطعام والشراب والاستنجاء. استقل بنفسه، هذه علامة التمييز. فيجب أمره لسبع سنين، ويجوز أمره إذا ميز قبل السبع، لكن لا يجب على الولي. قال رحمه الله: فرض على الأب أن يأمر ابنه وابنته المميزين، أي اللذين يعرفان ما يضرهما وما ينفعهما، أو يستقلان بالأكل والشرب والاستنجاء، إذا بلغا من العمر سبع سنوات أن يأمرهما بالصلاة بجد، يأمرهما بجد ليس مجرد أن يقول باللسان صلي يا ابني صلي يا ابنتي، بل يأمرهما بقول قوي. كذلك يعلمهما أن السرقة حرام، والكذب حرام، وشرب الخمر حرام، والزنا حرام، وضرب المسلم بغير حق حرام، وما أشبه ذلك. يعلمهما الأحكام الظاهرة، كما أنه يجب على الولي أن يطعمهما ويسقيهما ويكسوهما، هذا فرض وهذا فرض. لو جوعهما يعذب هذا الأب في الآخرة، كذلك إن لم يعلمهما يعذب في الآخرة كذلك، والملتقط كذلك، إذا لقط واحد لقيطا واجب عليه أن يأمره كما يجب على الأب. فإذا أهمل الولي تعليم الولد علم الدين الضروري أسمه، وهذا أخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال شيخنا، يراد به هنا البالغ العاقل، ويدخل في ذلك المسلم والمسلمة، فلم يكن بالغا وجب على وليه. ماذا قالوا؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، أيوة مسلمة، في حق من هذا؟ في حق البالغ العاقل. فلم يكن بالغا، قال العلماء، وجب على وليه، فإذا أهمل أسمى، كما لو تركه عرضة للجوع والعطش يأسم، كذلك لو تركه عرضة للبرد عراهما يهلكان بسبب البرد ونحو ذلك، يأسم الولي على هذا، يأسم. أما عدم تعليم علم العلوم الدنيوية العصرية ما عليه ذنب، لكن لا بد كما قلنا أن يكون في المسلمين من يقوم بحاجاتهم، يتعلم الحياكة والنجارة والحدادة، وما يحتاج المسلمون، لا بد أن يكون فيهم ما يحتاج المسلمون. كذلك يعلمهما أن السرقة حرام. ماذا قلنا من علم الحال؟ الطهارة والصلاة والعقيدة وما يحل وما يحرم، لكن ماذا قال الشيخ؟ انتبهوا للفظ: الكذب حرام، السرقة حرام. لا يقول له: الكذب حرام عليك، لا يقول له: شرب الخمر حرام عليك، لا يقول له: السرقة حرام عليك. بعضهم يلتقط لقيطا، وجد من بيته لقيط طفل صغير ترك وضع أمام البيت من غير أب من غير أم، ما عرف أهله، هو يتولى ذلك، هو يقوم بذلك معه، قال: واجب عليه أن يأمره كما يجب على الأب، كما يجب على الذي أوصاه الأب، قال له: إن أنا مت فأنت وصي على أولادي. كذلك الوصي يقوم بذلك. وقد يكون مات الأب دون أن يوصي، من الذي يعين على الأيتام؟ القاضي يعين شخصا، هذا الشخص ماذا يقال له؟ القيم، قيم على الأولاد، يتولى أمورهم. فسواء كان وصية من الأب أو لم يكن، عين من القاضي أو هذا التقط طفلا، هو يقوم بذلك. قال رحمه الله: ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، ومشروعية السواك والجماعة. من الواجب على الأبوين نحو أولادهما تعليم الصبي والصبية ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام، وهو ما كان من أصول العقيدة. وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب ولو مزحا والزنا، وهو إدخال الذكر في فرج المرأة غير زوجته وأمته، واللواط وهو إدخال الذكر في الدبر أي دبر غير زوجته وأمته، وتعليمهم حرمة الغيبة والنميمة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. قال رحمه الله: يجب أيضا أن يعلمهما من العقيدة أن الله موجود بلا مكان، لا يشبه شيئا، ليس مثل الإنسان، ليس مثل الهواء، ليس مثل الضوء، ليس مثل شيء من الأشياء. ماذا يقول؟ ليس فقط كما تعلمنا يقتصر على تعليمهم أمور العقيدة، بل لابد كما قلنا علم الحال، يعلمه علم الحال سواء كان بنفسه أو بطريق غيره. ذكر أيضا يحرم كذا ويجب كذا، يعلم ما هو الحرام ما هو الواجب، هذا الواجب على المكلف، وأن الحرام إن فعله المكلف أثم وعصى، ومشروعية السواك والجماعة كذلك يبين أن السواك مشروع في الدين. قال رحمه الله: ويجب على كل مسلم أمر أهله، المراد بهذا الوجوب الكفائي بالصلاة وكل من قدر عليه من غيرهم. الشرح: كذلك غير الأهل إن استطاع يجب أن يأمرهم بالصلاة، هذا إن ظن أنه يسمع كلامه، أما إن ظن أنه لا يقبل منه لا يجب عليه. كذلك غير الأهل، ولو كان غير الزوجة وغير الأولاد، كل من استطاع من الأرحام كان أم من غير الأرحام، من المحارم أم من غير المحارم، كل من استطاع من قريب أو من بعيد استطاع يأمره يأمره ولا أتركه إذا كان مما لاتي بالصلاة. لذلك قال: وكل من قدر، وكل من قدر عليه، المراد بهذا الوجوب الكفائي، معناه إذا قام فيه البعض سقط عن البعض الآخر.